أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. هذه الآيات من سورة القصص سورة مكية فصل الله تبارك وتعالى فيها جانبا طويلا من حياة موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل وشأن فرعون. وقد علمنا عند الشروع في بيان كل قصة من هذه القصص أن الله تبارك وتعالى لا يتركه في القرآن عبثا أو للتسلية وللاستمتاع بالحكاية والقصة، وإنما للاعتبار وللموعظة وللدروس. ولما كانت تجربة موسى صلوات الله وسلامه عليه من أغنى تجارب الأنبياء في الدعوة، فقد تعرض لمواقف عظيمة كما قال له الله تبارك وتعالى وفتناك فتونا، وفتناك يعني اختبرناك بمواقف فيها فتنة وبلاء شديد. لما كانت قصة موسى على هذا النحو من الغنى والثراء بالمواقف والمحن والشدائد التي تعرض لها والمواقف التربوية التي خاضها مع بني إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى أكثر وبدأ وأعاد من ذكرها في القرآن تربية لهذه الأمة ليتأسوا بما كانت يعني بما كان بموقف موسى صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحروف طاء والسين والميم، حروف مقطعة، ليرسل بها سبحانه وتعالى الذين يشكون في صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا القرآن المتلو عليهم باللغة العربية إنما هو من جنس الحروف التي ينطقون بها، وأنهم إن أرادوا حقا أن يبطلوا معجزة النبي بهذا القرآن فليأتوا بقرآن مثله وهم قادرون على النطق بهذه الحروف وعلى صياغتها بالمعاني التي يريدون، ولم يستطيعوا أن يصوغوها على النحو الذي صاغ به الله تبارك وتعالى المعاني التي تعرض لها في هذا القرآن، وذلك أن كتاب الله معجز، معجز كيعني صورة بيانية معجزة. طاسين ميم حروف مقطعة، أشار الله بعدها إلى القرآن فقال تلك آيات الكتاب المبين، والإشارة هنا للبعيد للتعظيم لأن هذا القرآن عالي ومنزلته كبيرة، فقال تلك، ما قال هذه، وإنما تلك للإشارة للبعيد، والآيات موجودة أمامنا ولكن يعني إعلاء شأنها وذكرها، آيات العلامات الدالة على قدرة الله عز وجل، والمقصود هنا هذه الطائفة من الكلام المبدوء بفاصلة ومنتهي بفاصلة تسمى آية، لأن هذه كل طائفة من هذا الكلام هي بذاتها آية، صياغتها والمعاني التي فيها تدل على أنها ليست من صياغة البشر. الكتاب بمعنى المكتوب المبين الذي يبين الحقائق التي يتجرد لها أعظم بيان، أو البين الواضح أنه من الله سبحانه وتعالى. كان سائلا يسأل يعني ما شأن هذا القرآن، قال الله عز وجل نتلو عليك أي بهذه الآيات من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يعني بهذه الآيات بهذه الصياغة المتقنة الحكيمة نتلو عليك أي يا محمد، نتلو بمعنى نقرأ أو ننزل شيئا بعد شيء، من نبأ، النبأ هو الخبر العظيم، موسى نبي من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه، وهو إمام بني إسرائيل منذ حياته إلى مبعث عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وفرعون عدوه الأكبر الذي قابله وهو رأس القبط في مصر. وفرعون ليس اسما وإنما وظيفة، كما نقول قيصر ونقول كسرى. ففرعون الملك القبطي الذي عايش موسى في هذا الوقت. نتلو عليك هذه التلاوة حال كونها بالحق، تلاوة حق، أنه ليس فيها زيادة ولا نقصان ولا تخيل ولا مبالغة، وإنما هي من الله تبارك وتعالى نزل بالصدق وبالحق لا مبالغة فيها. ولكن لقوم يؤمنون، لا يستفيد بهذه الآيات وبهذا القصص إلا المؤمنين، وذلك أن الكفار قد يأخذون هذه القصص على وجه الهزء وعلى وجه السخرية وليس على وجه الاستفادة بما فيها من معاني ومواعيد. ثم شاء الله تبارك وتعالى يبين، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بالتأكيد إن فرعون هذا الملك الظالم علا في الأرض، المقصود بالعلو هو التجبر والتسلط وإرادة أن يعلي، أن يعلو على قومه بسيطرته عليهم وتسلطه لهم. فالإنسان متكبر نقول متكبر لأنه كأنه يكبر نفسه عن غيره، بعكس المتواضع الذي يصانم من نفسه حتى يكون بمستوى الناس. على في الأرض ليس المقصود بالعلو أنه جعل له بيتا عاليا، وإنما تجبر فيها ورفع نفسه عن قومه، وذلك لأنه ادعى أنه الإله وأنه ممثل الإله في الأرض، كما قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، لا أعلم أن هناك إلها يعبد في الأرض غيري، ينبغي أن تعبدوه وأن تجعلوا له التقديس والتوجيه. فعلوه في الأرض إنما كان بالظلم وبالقهر، ثم بإعلانه بادعائه ربوبية الناس أو ألوهيتهم. وجعل أهلها، سبق في المقصود طبعا بالأرض هنا أرض مصر فقط التي كانت حدود مملكته على في أرض مصر، وجعل أهلها أهل هذه الأرض شيعا. شيعا إما أن تكون بمعنى مشايعين له، أنهم مسايرين له في ظلمه وفي جبروته، قسم الشعب إلى أقسام، مثلا السحرة والكهنة والجنود وكذا وكذا، فجعلهم شيع يشايعونه في ظلمه وفي تجبره وفي قهره، نظمهم تنظيما بحيث يكون مسايرين لموقفه العقائدي وعلوه في الأرض. هذا معنى. المعنى الثاني وجعل أهلها شيعا أقساما، قسمهم أقسام، قسم جعلوا ينالوا عطفه ورضاه من القواد والعظماء والوزراء الملأ، وقسم آخر يستضعفهم. قد يدل على هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم شيعة من هذه الشيعة أو مجموعة من هذه الجماعات يستضعفها. المعنى الأول أظهر أنه قسم الشعب أقسام بحيث يكون كلهم يسيرون في ركابه وفي حوزته، جعلهم شيعة على هذا النحو ليخدموا مصالحه وأهواءه. يستضعف طائفة من هؤلاء من قومه يذبح بين هذا الاستضعاف، جعلها ضعيفة، طلب إضعافها. وطلب الإضعاف بينه الله، شرحه الله عز وجل شلون يطلب إضعافها. قال يذبح أبناءهم، الأبناء اللي هم الذكور، الابن هو الذكر، أبناء هذه الطائفة اللي هي ذكور هذه الطائفة يقتلها في المهد بمجرد الولادة، إذا ولد ولد من هذه الطائفة قتله. ويستحيي نساءهم، الاستحياء من طلب الحياء، يطلب حياة النساء، يأمر لأن الفتاة إذا ولد لهذه الشيعة بنت تبقى حية، وإذا ولد لهم ذكر يقتلونهم، وذلك حتى يظلوا ضعاف، لأن إذا كان فيه مجموعة من الناس يقتل ذكورها وتبقى نساؤها تغلب بالغلبة على النساء تبقى ضعيفة، لأن المرأة لن تقاوم ولن تقاتل ولن تقوم بمناوة لهذا الحاكم الظالم. المقصود لهذه الطائفة هم بنو إسرائيل. طبعا تعلمون أن بني إسرائيل خرجوا من أرض فلسطين بعد أن جيع يوسف صلوات الله وسلامه عليه فيها في قصته المشهورة في قصة يوسف. ثم بعد ذلك تمكن يعني مكنه الله عز وجل في الأرض وأصبح يعني وزير من كبار وزراء فرعون في يوم من الأيام، ثم استخدم أهله وسكنوا أرض مصر إلى أن كثروا. يقال أن بعض السحرة قالوا لفرعون إن هذه الطائفة يعني نشطة وعاملة وستأتي في يوم من الأيام تأخذ الحكم من القبط وتكون يكون بني إسرائيل هم الذين يتجبرون في أرض مصر، فأمروه بأن يتخذ هذا الأسلوب وهو أن يقتل الذكور ويبكي النساء يعني أحياء، ولذلك تضعف هذه الطائفة وتبقى في الأعمال الحقيرة أعمال الخدمة والبناء ونحوها، ويعني يبعدهم عن المناصب الحساسة فيظلوا على هذا النحو من الإصبع. قال جل وعلا إنه كان من المفسدين، أي هذا العمل، لأن هذا عمل فساد. لنفرض أن هذه القصة أو هذه الحكاية صحيحة في أن السحرة قال له إن سيكون من شأنه كذا وكذا وإن حيطلع منهم ولد يقتله، فإن صدق الكلام فلا بد أن يقتل، يعني خلاص فإذا لا داعي لقتله، وإن قتلهم فالقتل لا معنى له، يكون القتل بمعنى الفساد. فإنه كان من المفسدين، لأن تشتيت وتقسيم الشعب إلى هذه الأقسام، أن يأتي حاكم فيقسم الشعب إلى هذه الأقسام ليعمل مثلا نوع من التوازن، هذا يضرب هذا وهذا يقتل هذا، ويجعل الشيعة يشايعونه حتى يستمر له حكمه وحتى تقام له سيطرته، هذا إفساد الأرض. كذلك قتل الذرية الأبناء الذين لم يرتكبوا إثما بعد باحتمال أن يكون منهم فساد في المستقبل، إفساد الأرض، لأن خالق النفس هو الله تبارك وتعالى، ولا يجوز العدوان عليها، لأن لم يصلف أحد، لم يصلف الله تبارك وتعالى أحد بأن يقتل يعني النساء اللي هي غير مقاتلة والذرية، لأن الذرية روح الله تبارك وتعالى أمر بوجوده. لذلك نهي المسلمين في حربهم أن يقتلوا أبناء المشركين ولو كان آباءهم محاربين، لأن هؤلاء الأبناء خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلق لي يعني مستخلف ليقوم بالعبادة، ولا يجوز أن يقتل إلا المعتدي فقط. فلذلك قال تبارك وتعالى إنه كان من المفسدين، لأن هذا من أعظم الفساد. إلى هذا أعطانا الله تبارك وتعالى صورة عن حاكم مستبد مفرق لشعبه، متخذ طوائف تشايعه في ظلمه وفي جبروته، مستضعف طائفة يصنع بها هذا الصنيع. هذه صورة لواقع معين. هذا الواقع بالطبع واقع من ناحية المشيئة، واقع بمشيئة الله عز وجل وبقدرته وبإرادته، بمعنى أنه يعني لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما أراد الله عز وجل، لكن الله لا يحب هذا ولا يرضاه. إذن ما الطريق للتغيير؟ الله له سنن يسير يعني يثار عليها، ينفذها الله تبارك وتعالى بمشيئته وقدرته في التغيير. هنا بعد أن بين الله عز وجل لنا إن هذه القطعة من الأرض كانت فيها فساد على هذا النحو، ملك متجبر على هذا النحو، كان سائلا يسأل ما الذي يعني كيف سيتغير هذا الحال وكيف سيتغير هذا الظلم، بدأ الله عز وجل يشرع ويبين كيف سيغير بقدرته وبعلمه وبإرادته سبحانه وتعالى هذا الظلم. فقال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هنا يفتح الله لنا في هذه الآيات عن إرادته الكونية القدرية، أنه يريد أن يغير هذا الواقع. وإرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، يعني كلمة نريد إذا نسبت إلى الله تبارك وتعالى لها معنيين، في معنى كوني قدري وهذا لا يتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية قدرية تكوينية، يعني شيء الله يريد لابد أن يكون، خلاص يكون كن فيكون. لكن ثمة إرادة لله عز وجل اللي هي تسمى الإرادة الشرعية، إرادة التشريع، وهذه قد تكون وقد لا تكون، يعني قد يحققها الله عز وجل وقد لا تتحقق. مثل قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا في تشريع الصيام. لكن مع أن الله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر في التشريع وقد شرع لنا هذا، ولا يريد بنا العسر إلا أن احنا قد نعسكر على أنفسنا في غير إرادة الله عز وجل. الله ما يريد العسر، لكن في ناس يعسروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بالنسبة لمن يرسلهم دعاء، قال لهم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. شو يعسروا؟ يعسروا على الناس الدين، يعني يأمروا بأوامر لم يأمر بها الله تبارك وتعالى، يكون رخصة هو يقول لا الله ما رخص فيها، هي عزيمة، فكأن الله يسر أمر وهو جاي يعسره. ويقع هذا، وفي بعض الناس يوقع آخرين في المشقة والحرج. فهنا قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، يسر تشريعي يحبه هذا ويرضاه ويبينكم هذا، ولا يريد بكم العسر، لكن هذا قد لا يتحقق، لأن قد يوجد في المسلمين من يعسر على الناس. كذلك يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم بتشريع والتسهيل في قضايا الزواج التي ذكرها هذه الآية من سورة النساء، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن قد بعض الناس يحرم في أمور النكاح ما أباحه الله تبارك وتعالى من عنده. المهم أن لله عز وجل الإرادة إذا سمعناها في القرآن أو في كلام الرسول من سوء الله تبارك وتعالى، في أحيان تكون معنى يريد إرادة كونية قدرية لابد تتحقق لا تتخلف، وفي إرادة شرعية. إرادة شرعية هذه يعني قد تتحقق وقد لا تتحقق، يعني بعض الناس يهتدي ويصير حسب إرادة الله عز وجل الشرعية، وبعض الناس يضرب. فهنا الله عز وجل قول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إرادة كونية، هذه إرادة كونية لابد التحقق، يعني نريد أن نغير هذا الواقع، والله يقول ونحن قادرون على ذلك. نريد أن نمن، المن هو التفضل، يعني أن نتفضل وأن نعطي ونتكرم على الذين استضعفوا في الأرض. ذكرهم بصفتهم ولم يذكرهم بأسمائهم، لأن ذكر الصفة يبين السبب الذي من أجله يمن الله عليهم، فالصفة هو الاستضعاف، والموصوفين هم بني إسرائيل. يعني بدل ما يقول الله ونريد أن نمن على بني إسرائيل الموجودين في مصر، قال على الذين استضعفوا في الأرض، لأن يعني يبين حتى يبين سبب المن، لماذا من الله عليهم؟ لأنهم استضعفوا في الأرض وتعرضوا للاضطهاد والظلم. ونجعلهم أئمة، أي هداة جمع إمام، يعني يقتدى بهم ويساروا وتكتفى آثارهم ويسار على آثارهم، أي أئمة في الدين. ونجعلهم الوارثين، نجعلهم الوارثين، الوارث معروف وهو الذي يحوز التركة بعد موت الميت، هذا المعنى يستخدم بهذا. وإذا أريد به يعني حياز التركة بعد موت الميت يكون المعنى ونجعلهم الوارثين لملك الفرعون، يعني نهلك من ظلمهم ونرثهم هم، يعني التركة التي كانوا من الممكن أن ترثها ذريتهم الآخرين، أو نجعلهم الوارثين للجنة، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين قال أولئك هم الوارثون، ثم قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ممكن تكون الوراثة هنا بمعنى التملك فقط، مش التملك عن إنسان ميت، لأن الذي يدخل الجنة ما هو كانت الجنة هذه مملوكة الواحد ميت فالناس وبعدين ورثها، لا، وإنما المقصود هنا التملك. فإما أن يكون المعنى هنا ونجعلهم الوارثين، أي نملكهم الجنة، يعني نجعلهم أئمة في الدنيا ونملكهم الجنة في الآخرة، أو نجعلهم الوارثين الذين يرثون أرض الأرض والمتاع والملك الذي تمتع به الفراعنة الذين ظلموه. ويبدو أن المعنى هذا والمعنى هذا من خلاف التنوع مقصود، فقد أورثهم الله عز وجل مثل ملك الفراعنة، ثم كذلك المهتدين منهم من موسى ومن قومه، ورثهم الله تبارك وتعالى الجنة كما يعني خص الله علينا وكما جاء في الأحاديث. هذه إرادة الله عز وجل يعني يبينها هنا. قال أيضا ونمكن لهم في الأرض، التمكين من أخذ المكان، المكان يعني نجعل لهم مكان، مكان ومكانة في الأرض، نجعلهم ثالثين فيها مستقرين فيها، لهم مكان إقامة، بدل ما كانوا رحل يضربون من مكان ويهجرون من مكان آخر، وإنما نجعلهم مستقرين متمكنين في الأرض يبنون فيها ويقيمون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نري فرعون رؤيا، إما أن تكون رؤيا علمية أو رؤيا بصرية، ويبدو هنا أنها رؤيا يعني بصرية، فرعون اللي هو هذا الطاغي، وهامان وزيره، وقد كان هذا وزير يعني حربيته وزير الجند، وجنودهما جنود فرعون وجنود هامان منهم أي من بني إسرائيل من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون يعني ما كانوا يحذرونه منهم من أنهم حيتسلطوا حيتجبروا أو حيكون لهم ملك. فربنا يقول نريد أن نريهم الذي إن الذي خافوه حيتحقق رغم عنه. إذن إحنا أمام واقع هي هو واقع ساخن أمام إرادة لله. هذه الإرادة ما برزت وإنما الله أبرزها خبر يخبرنا فيها إن نريد أن يحصل كذا وكذا 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 وأن يتغير هذا الواقع إلى واقع آخر. كيف؟ كان سالم يسأل كيف يا ربي يعني غيرت هذا الواقع وفعلت هذا الذي أردته كونا وقدرا لبني إسرائيل. فبين إن بداية التغيير كانت على هذا النحو. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بدأ التغيير بولد الصبي وهو موسى. وهنا يصوره الله تبارك وتعالى يصور أمي يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أي بعد أن ولدت وخشيت عليه من القتل لأنه كما علمنا الله أن فرعون كان يقتل الذرية يقتل الأبناء ويترك البنات. نجد امرأة أم موسى لا شأن لنا باسمها ما اسمها المهم ذكرها الله عز وجل بأنها أم موسى يعني كناها بهذه الكنية. ولد لها ابن غلام اللي هو موسى صلوات الله وسلامه عليه ثم أوحى لها الله. الوحي هنا بعض العلماء يقول إنه كان عن طريق الإلهام يعني ألقي في روعها أن تصنع هذا كذا. والبعض يقول أن الله أرسل لها ملكا خاطبها وقال لها فعلي كذا وكذا وكذا أو لا يأمرك بكذا وكذا. طبعا بني إسرائيل كانوا على دين لأن يوسف قبل موسى ويعقوب قبلهم وإسحاق وإبراهيم هم توارثوا الدين على هذا النحو وكانوا أهل توحيد وأهل ديانة وإن كانوا قد غيروا وبدلوا ومن الضعف واختلاطهم بالأمم الأخرى أخذوا منهم أخذوا يعني من أخلاق الأمم الأخرى لكن كانوا على دين في الأصل. على كل حال الله قال وأوحينا ممكن أن يكون هذا الوحي بإلهام وممكن أن يكون هذا الوحي بإرسال ملك يخاطبها كما أرسل الله تبارك وتعالى مثلا لمريم ملك وخلها سيكون منك ابني يكون صفة كذا وكذا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يعني أن يقتل فألقيه في اليم. وهنا يعني إشارة يعني بلاغية إذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني طبعا هي خايفة وإذا هنا للتحقيق وهو إن خفتي هي خايفة بالفعل. فألقيه في اليم يعني واعلمي أن الله سيسلمه. المفروض إن فإذا خفت عليه فصونيه وأبعديه عن الناس وكذا ما إذا خفت عليه ألقيه في البحر. ولكن ليبين الله تبارك وتعالى أنه ما يريده لا بد أن يكون يقول لها أنت خايفة عليه ارميه في البحر ما لك شغل فيه أنا الذي سأتولاه. فألقيه في اليم المقصود باليم هو البحر والمقصود هنا هو النيل يعني نيل مصر. ولا تخاف ولا تحزني تثبيت من الله تبارك وتعالى. الخوف هو يعني التوجس والترقب من شر قادم. ولا تحزني أي لشيء ماضي يعني لا من المستقبل ولا من الحاضر الآن لا تحزني لا تبأسي الموجود الآن أي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإن للتأكيد إن يعني إننا نحن الله عز وجل يبين رادوه إليك حنرجع إليك لكن ما بين الله متى سيرجع وإنما قال رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أي من الأنبياء عندما يكون فنحن الذين سنتولى. إذن هذه أم موسى يوحى لها وحي أن تصنع بوليدها هذا الصبي. طبعا تفصيلات المعلومة من القصة الله ما يتعرض لها يعني ما قال الله جاب الصندوق وثمرت الصندوق وجابته ورضعته وحطته في الصندوق فكرت عليه وخليته كل هذه التفصيلات لا داعي لها وإنما يبين الله عز وجل على طول النتيجة لأنها مفهومة. قال فالتقطه آل فرعون يعني بعد أن وضعت ابنها في التابوت أو في هذا الصندوق وألقته في النيل حمله النيل وسار به بين الله تبارك وتعالى أنه وصل إلى آل فرعون. إما أن يكون وصل إليهم لأن لهم مثلا بيوت على شاطئ النيل فشافوا صندوق يعني أتى به التيار النيل سار فيه حتى أرفأ إلى يعني الشاطئ أو شافوا صندوق عائم فانتشله بعض الخدم أو نحوهم وأتوا به إلى القصر. قال تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون يعني بعض من آل فرعون ثم قال
ليكون لهم عدوا وحزنا.
التقطوه مو لأجل، هنا اللام يعني قد تفسر بأنها لام التعليل، يعني التقطوه علشان هذا، ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم ما كانوا يعرفوا أن هذا الولد سيكون عدوا لهم وحزنا لهم، وإنما هذه العاقبة، العاقبة التي سترجع إليهم أن التقاطه إنما جاء ليكون على هذا النحو، لتكون النتيجة كما أراد الله تبارك وتعالى على هذا النحو، أن يكون عدوا لهم وأن يكون حزنا لهم. ثم يبين الله ليه، يعني ليش العقوبة، دائما ربنا لما يبين عقوبة الناس يبين السبب. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال تبارك وتعالى: وقالت امرأة فرعون، أي بعد أن كشف وفتح الصندوق ورؤي ما فيه، امرأة فرعون اللي هي آسيا، وقد أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنها من فضليات نساء العالمين، من أفضل نساء العالمين مع مريم ومع خديجة، كذلك يعني ضرب الله وجعلها الله عز وجل مثل للمؤمنين، قال: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فجعلها الله مثال للمؤمنين. امرأة فرعون امرأة طبعا كانت على دينه في ذلك الوقت، ولكنها بمجرد أن فتح الصندوق ورأت هذا الغلام وكان أسمر، يعني لونه أسمر، آدم يعني موسى كان آدم يعني كان في سمرة ومليح الوجه وفي إشراقة في وجهه، لما رأته على هذا الشكل أحبته، أوقع الله تبارك وتعالى حب هذا الرضيع في قلبها، فقالت: قرة عين لي ولك أي يا فرعون. قرة العين يعني ما تقر به العين، أي تستقر به أو تبرد به العين، يعني إذا ربيناه يعني يطمئن قلبي له ويكون كولد لي أفرح به. ولك أي أنت أيضا، ويبدو أنه لم يكن له يعني ولد من الذكور. ثم قالت بعد ذلك: لا تقتلوه، لا تقتلوه، يعني لا تتعجلوا بقتله، وذلك أن فرعون كما نعلم كان يقتل الصبية، عسى أن ينفعنا، لعله ينفعنا إذا كبر، أو نتخذه ولدا نتبناه ونطلق عليه اسمنا ويصبح يعني ولد لنا. قال تبارك وتعالى: وهم لا يشعرون، يعني وهم لا يشعرون بما يدبره الله عز وجل في الخفاء من شأن هذا الوليد الصالح. جاء في حديث النسائي أن عن ابن عباس أنها لما قالت قرة عين لي ولك قال: لك وحدك وليس لي. وقال النبي كما جاء في الحديث أنه لو قال، يعني لو أقر وقال قرة عين لي ولك، أنه لو قبل هذا لهداه الله تبارك وتعالى، ولكن لكنت، قال له يعني هذا الولد لكنت، قرة عين لكنت، أنا ما لي شغل فيه، ولكنه أرغم لي يعني أمام زوجته أن يقبل بوجود الولد على مضض. قال تبارك وتعالى: تركنا يعني بعد أن استقر الولد عند يعني عند فرعون ونجح من القتل، رجعنا إلى أم موسى. قال تبارك وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أصبح ليس هنا المقصود بمعنى أنه يعني مضى ليل وأصبح في الصبح، إما أن يكون يعني هذا المعنى أنها مضت ليلة وعلى الصباح بقيت طول الليلة هذه تهوجس، ما تدري وين ابنها راح وإيش هيكون مصيره، وأخذوه يا ترى قتلوه ما قتلوه، إما أن يكون هذا المعنى. أو أصبح أي أنه بمجرد ما وضعته أصبحت في حيرة من أمرها، إلى أين سيسير يعني الولد في نهاية المطاف. فؤاد، الفؤاد هو القلب، أم موسى فارغا، فارغ يعني من العقل ومن التمييز، يعني لا إدراك له، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني الكفار في المحشر، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئلتهم هواء. أسئلتهم هواء يعني فراغ، فراغ من التفكير ومن الصبر ومن العقل. فالله يبين أن أم موسى بعد أن ذهب وليدها منها ولم تدري ما مصيره وما نهايته وألقته في البحر، أصبحت في حالة من الضنك ومن الضيق، بحيث أنها يعني أصبح قلبها فارغ من أي نوع من التفكير ومن الصبر. إن كادت لتبدي به، كادت يعني شارفت وقاربت أن تبدي به، أن تظهر ما أخفته، تطلع للشارع وتقول: يا ناس ترى أنا سويت ابني كذا وكذا وكذا، وابني لقيته في البحر الحقوني، تصرف يعني، كاد أن يحصل منها هذا وهي عن غير وعي وعن غير إدراك لما نالها من يعني هذا الفعل. قال تبارك وتعالى: لولا أن ربطنا على قلبها، يعني لولا أن ثبتناها وصبرناها وربطنا على قلبها برباط الصبر وبرباط الإيمان، يعني لفعلت هذا الفعل. لتكون من المؤمنين، أي بوعد الله، لأن وعد الله حق إن حيرجع لها بالفعل، وسيكون من أمره ما أوحى به الله تبارك وتعالى إليه. وقالت، يعني في إشراقة جديدة لنفسها وعودة إلى نفسها، لأخته، أخت موسى: قصيه، قصيه يعني اتبعي أثره، يعني خليك على ضفة النهر وشوفي هو فين ماشي، يعني وين يمشي الصندوق، وخليك من بعيد تراقبيه بدون أن يشعر أحد أنك تراقبينه، من قص الأثر يعني. وقالت لأخته قصيه، قال تبارك وتعالى: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بصرت به يعني تلمح الصندوق من بعيد، عن جنب، عن جنب، ما تخلي وجهها للصندوق وما شعرها، لا، وهم لا يشعرون، يعني والناس لا تشعر بوجود أخت موسى وهي تراقب سير الصندوق في النهر. قال تبارك وتعالى، رجعنا مرة ثانية إلى يعني بيت فرعون، قال: وحرمنا عليه المراضع عن قبل. التحريم هنا ليس تحريم شرعي، وإنما تحريم كوني قدري. أيضا في تحريم شرعي، في تحريم كوني قدري، يعني أن الله قدر أن يحرم عليه المراضع، تحريم بالخلق بالفطرة، إن كل ما يلقم ثدي غير ثدي أمه لا يقبله، يرفض ويبكي. وحرمنا عليه المراضع، أي أن يرضع من أي ثدي غير ثدي أمه من قبل، يعني من قبل هذا، من قبل أن تتعرف ويرجع إلى أمه. فقالت، أي البنت هي يعني أخت موسى وهي تدور بعد ذلك لما دخلت الصندوق، وأنه بعد بدأ يعني قوم فرعون يبدأ يبحثوا عن مراضع وامرأة تيجي ترضع الولد، فجاءت هي بصورة من أخرى كأنهم يعني تستفسر شنو عندهم من الخبر كذا كذا. فعند ذلك قالت لهم، تطوعت يعني أخت موسى أن تقول لخدم فرعون ونحوهم، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يعني أنا أعرف ناس، امرأة تستطيع أن تكفل هذا الولد وتربيه وتعينه وفيها حدب وفيها يعني عناية به، وهم له يعني هؤلاء أهل البيت له لهذا الطفل ناصحون، يعني مخلصون له، ينصحون له ويربوه تربية تمام. يعني كأنها تطوعت بدلالتهم على ناس، ما قالت إنها أم ولا شيء، ولكن على ناس يعني يكلؤونه ويرعونه. قال جل وعلا، طبعا معناها إنهم وافقوا على هذا الأمر، وقال لها: روحي هاتي يعني هذه المرأة وهذه الناس اللي بتحكي عنهم، فراحت جابتهم. قال تبارك وتعالى: فرددناه إلى أمه، يعني أرجعنا هذا الرضيع إلى أمه بعد هذه الرحلة التي تولاها الله عز وجل. المقصود بالعودة هنا العودة إلى صدر أمه، ويبدو أنه استخدمت أمه لتعيش معه في قصر فرعون. قال تبارك وتعالى: ليش ردناه؟ قال: قي تقر عينها ولا تحزن، يعني ممكن يتربى بمرضع أخرى، يعني كان ممكن الله عز وجل يهيئ مرضع أخرى ولا يحرم يعني أي ثدي على يعني موسى، ويرضع من أي امرأة ويتربى، ولكن لأنه كان يتربى بعيدا عن أمه، وتبقى أمه في قلق وفي حيرة وفي يعني إرهاق شديد ببعدها عنها، لكن الله من عليها أيضا بأنها تيجي وتأخذ أجرة على الإرضاع، وتعيش في قصر فرعون، وتعيش في نفس قصر الطاغية الذي يريد أن يقتل هؤلاء. فلذلك قال جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. شد السريع بعد ما تتعيش مثلا في عشة ولا في بيت، هذه تعيش في وسط القصر وتعيش معززة مكرمة، وابنها يعني الحراب تحرسه. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، لتعلم تأكد أن الله إذا قال كلمة فإنها لا ترد، أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس مع هذا، يعني مع هذا التفصيل والبيان، وأن الله ما شاء شيئا لا بد أن يكون، لكن كثير من الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن كلمة الله لا تسقط، كلمة الله الكونية القدرية لا تسقط، يعني إذا أراد الله شيء لا بد أن يكون ولا بد أن ينفذه، كما قال تبارك وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشده أي في قصر فرعون، يعني بلغ مرحلة الشباب، واستوى يعني وصل حده، كما نقول استوى الطعام يعني نضج، وصل حد الذي يؤكل عليه، واستوت الفاكهة على الشجر يعني وصلت حد النضج النهائي، فهو استوى كشاب يعني بلغ تمام القوة وتمام العقل، مرحلة الشباب والنضج. واستوى آتيناه حكما، يعني كان عنده حكمة وعنده بصيرة، وعلما علمناه، طبعا هذا كله قبل الوحي، وإنما بالإلهام أو بالتعليم من العلماء، من مثلا بني قوم اللي كانوا موجودين. وكذلك نجزي المحسنين، يعني وهكذا نجزي المحسنين، يعني الذين يسيرون حسب مرضاة الله عز وجل وحسب توفيق الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.